كان إن شاء الله take the some lessons that we missed for long time. عليكم السلام حي الله أبا عمران. أبا عمير وأبا عمران الغائبان. هنا وصلنا في الأصول. صفحة كم عندكم؟ سبعة وخمسين. نبدأ نأخذ 57. نبدأ من 57 الذي هو
مطلق البروز. وأنواعهما وفيه مطالب. ما من غير أن في معرفة المسلم بالشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة.
فوائد
فوائد
لا فوائد عظيمة أنا مضاف مضاف
وأنواعهما فوائد عظيمة.
فوائد عظيمة
إذا عرفها معرفة
لماذا فوائد هنا؟ لماذا؟ لأن هذا ممنوع من الصرف. فوائد فوائد عظيمة. فوائد عظيمة. هذا فوائد لأنه طيب نأتي على ذكره. أيوة مستعين. نأتي على ذكره. واصل تراث من القلب.
ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة. إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلام من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه يحب أن تعرف أن
يقصد من ورائها إيش؟ يقصد من ورائها
يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات. والنجاة من تلك الآفات. والله سبحانه والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق سبيل الحق لتحب وتسلك ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة. بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، سورة الأنعام آية 55. وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن شاء الله نواصل الكلام على ما جاء في مباحث كتاب أصول الإيمان بضوء الكتاب والسنة. تريدون ترجمة أو نتكلم بالعربية في إنجليزية ترانسليشن؟ نعم. أي. طيب. وإن شاء الله continuing the chapters of this book, the book of أصول الإيمان, the fundamentals of إيمان. On the light of the Quran and Sunnah. ومعنا هنا المبحث الرابع. We are today with the fourth chapter or research. والمعنون له الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. Which is titled by shirk, kufr and the different types of them. And there are some other chapters or sub chapters in this main chapter, the fourth chapter. The authors, قال المؤلفون حفظهم الله, the authors, may Allah preserve them, said ما من ريب في أن معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة. فوائد, قلنا فوائد من صرف لأنه على وزن منابر, نعم, ومقابر, هذه ممنوع من الصرف, هذه ممنوع من الصرف, والعلة فيها أنها صيغة منتهى الجموع, يقولون يسمونها صيغة منتهى الجموع, منابر, مساجد, كذلك مقابر, كما قال الله عز وجل من حديد, ما قال ولهم مقامع من حديد, ولهم مقامع من حديد. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف, لأنه على هذا الوزن. نعم. يقول ما من ريب, يعني لا شك في أن معرفة, أن في معرفة المسلم بالشرك والكفر, يعني معرفة هنا معرفة معرفة مستجلبة, معرفة يعني معرفة تعلم, لا معرفة يعني أن يكون فيها. He said here, and there is no doubt that if the Muslim knows about the shirk and the kufr and the causes of them and the what we call that, the methods that lead to them, and the different types of kufr and shirk, there, in knowing all this, there are great benefits for the Muslim. But as I said, knowing these things does not necessarily mean practically you go and be like that. No. But it is to know them by learning about them, and it does not necessarily mean, ولا يعني هذا أن الإنسان مثلا يدرس الأديان الأخرى, لا, ويقرأ في كتبه, لا, ولكن يعرف أن هذا الشر هذا شرك هذا كبر هذه معصية، كيف يعرفها؟ بالأدلة. يدرس الإسلام يدرس العقيدة فيعرف الكبر والشرك، يدرس الفقه فيعرف الطاعة والمعصية ويعرف الحلال والحرام. So it's only by learning. يعني if he studies, if he learns, if he seeks the knowledge of عقيدة, he will know the shirk and the kubur and النفاق, hypocrisy. And if he studies the fiqh, he will know the obedience and the disobedience, the sins and the good deeds, the bad deeds, permissible, non-permissible things, and the like. By seeking knowledge. By seeking knowledge. نعم. From the people of knowledge. نعم. قال إذا عرف معرفة يقصد من ورائها السلامة من الشرور. من هذه الشرور. والنجاة من تلك الآفات. He only knows about it. He goes and learn how to know about it with the intention of seeking the protection from falling into it. So he knows it, he doesn't come to it. He doesn't come to it. When you know that this is shirk, this is kufr, you don't come to it. نعم. والله سبحانه يحب أن تعرف سبل الحق لتحب وتسلم. وهذا حق. كيف تعرف سبل الحق؟ إلا بطلب العلم. إلا بطلب العلم. وطلب العلم يزيد من إيمانك فيدفعك إلى أن تعمل هذه الأعمال التي هي سبل الحق. نعم. And he said that for the brothers and sisters in Uzbek, we might lose the contact in a while. If you wish, you can join on Pearl Talk, inshallah. As I said, that it is good to know these things, but by seeking the knowledge of it. And Allah Ta'ala likes from His slaves to know the ways of Haqq, the way of truth. So they love it and they go on it. And they go on it. Now, how? By learning, by seeking the knowledge. You will not know it without seeking knowledge. And seeking knowledge itself, when you sit in the circle of knowledge, yani constantly, this will increase your iman and will make you always courage to do the good deeds that you are learning now. Okay? ويحب أن تعرف سبل الباطل تجتنب وتبغض. And he, Allah Ta'ala, lies from his slaves to know the ways of false, the way of batil. So they avoid it and abandon it. Again, you will not know them except by learning the truth or seeking the knowledge of Islam. Naam? Yani, if you want to know how bad is the khamr, you don't need to go and drink it. All what you need to know is to read in the Quran, in the Sunnah, what the ulama say about khamr. That's it. Naam? والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبل الخير ليطبقها فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. And the Muslim, as he is commanded to know the ways of goodness so that he implements them and do and act according to them, he is also commanded to know the ways of evil, the ways of false, so that he avoids them. So that he avoids them. وقال ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الكاتب الوحي وأمين سر النبي صلى الله عليه وسلم. And he said, and that what been reported authentically in the two authentic books, Bukhari and Muslim, on the third of Hudayb ibn Yaman was the one of those who used to write the revelation, the scripture, and he was the saver of the secrets of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He said كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. People used to come and ask Rasulullah صلى الله عليه وسلم about the good only. وكنت أسأله عن الشر. Now you look to this يعني man خليفة. He is the one who Rasulullah صلى الله عليه وسلم يعني he used to write or scribe the wahi for Rasulullah صلى الله عليه وسلم. That means he's always with Rasulullah صلى الله عليه وسلم. That means he's alim. He's a scholar. He's learning from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kept his secrets safe with him. Secrets here does not mean necessarily mean there is something wrong. But when he, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, knew the names of the munafiqeen in Medina, where Allah ta'ala told him about the names of them, he sallallahu alayhi wa sallam told Hudayfa. He kept the secret with him. These people are munafiqeen. Then trust him. But Hudayfa did not bring this out. Now, and yeah, it's for us. Since I cannot explain this. And this man, Hudayfa radiallahu ta'ala anhu, beside all, yani, all this noise that he had from Rasulullah sallam, did not stop asking about what can harm him and the Ummah. He said, وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرْءِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. He said, I was asking you about the evil so that it does not approach me. نعم. Because the evil, لأن الشر ليس بالضرورة أن تذهب إليه قد يأتيك. أضرب لكم مثال. قد يقوم متكلم وأنت في المسجد. أنت لن تذهب إلى الشر الآن. أنت في المسجد. فيقوم متكلم ويلقي شبه. هذا شر. فإن لم تكن تعلم ستأخذ هذه الشبهة على أنها حقائق وحق. Like for example, if you are sitting in a mosque, right? This is not a place of evil, right? And you did not go to the evil, you came for good. But you don't know the evil from the good. And a man stood to give a talk, and this man is somebody who has doubts, and he yani brought these doubts to you. You would never know that this is haqq or batil, so you will take it. But when you learn, when you seek the knowledge, you will know. You will know. نعم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أيضا هذا كذلك ليس معنى من لا يعرف الجاهلية أن لم يكن كافرا. لا. من لا يعرف الكفر. وأنا أضرب لكم مثال. It says here, and Umar al-Khattab radiallahu anhu said that the rings of Iman or Islam will be broken one after another only when there are yani, people grown up in Islam knowing nothing about the Jahiliyyah. What does that mean? It means that they don't have any idea of what is evil, what is good, what is wrong, what is right. Now, so they will accept anything. Like it today, akhi. Like it today. Like it today, look to the, as I said earlier, to the Muslim capitals and see what you see. Allah musta'an. They take the evil of the kuffar and think that this is the only good thing. Allah musta'an. So what is the meaning of this? It does not mean that only those who were kuffar and converted to Islam are the ones who know yani, the haqq. La. It means those who go and seek the knowledge. Because the only microscope that you can't see the many evils is the knowledge. By the knowledge, you can differentiate between haqq and batil. Naam? Without it, you cannot. Naam? And then they said, والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك وهذا الذي نقصده الآن. هذا قالوا الآن قرآن ترجع القرآن وهو مليء مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة. وليس هذا فحسب، كذلك السنة كما قال بل إن ذلك مقصد عظيم مقاصد السنة من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. And the Quran is full of these examples that clarify the shirk and kufr and warn against them and يعني forbid them and يعني forbid the ways that leads to them. And also it provides and clarifies the severe يعني punishment of it in the hereafter, in this world and in the hereafter. And then he said, however, the only purpose of the main purpose of the Quran and Sunnah is to clarify these things. To clarify these things. These are guidance. Allah Ta'ala named the Quran as guidance. Huda lin-nas. So it's guidance for people. So it has the guidance of everything. And when we say Quran and Sunnah, we don't want people to understand that only take the Quran and the Hadith. La. He takes the Quran and the Hadith by the understanding of the Sahaba, by the understanding of the ulama who inherited from the Sahaba, like that. So not any Muslim, any individual just go to the Quran and take Sahih al-Bukhari and he will be, mashallah, saved. La. You might then be wrong because of the misunderstanding. Because of the misunderstanding. So you have to study the Quran and the Sunnah as the ulama of Ahlul Sunnah wal Jama'a, those who are upon the Salaf, the way of the Salaf. And those are known by their, places of teachings, and they are teaching in the mosques. They are, by the way that they speak, they speak with the Quran and Sunnah, like that. And even by their actions. Naam. So these are the ways, as Allah Ta'ala said, as in Surah Al-An'am 55, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. And thus do we detail the ayats or the verses of Quran, and thus the way of criminals will be evident. And criminals here means means more than killers or robbers, but the mushrikeen are criminals, the disobedience are criminals. Naam. So by that, inshallah ta'ala, we can understand the truth, the haqq, bi'idhnillahi ta'ala. نستمر أو نأخذ شيء في البلوغ أو نأخذ في البلوغ. طيب. إذن إن شاء الله نتوقف هنا. So we stop here and we إن شاء الله go to بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أين وصلنا في بلوغ المرام؟ لقد وصلنا حديث بشرى. انتهينا من حديث عائشة. لا، نحن انتهينا من حديث عائشة. وين؟ ايش يقول الحديث؟
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه
خير. أيوه، هنا نبدأ إن شاء الله. ما أخذنا غير هذا. طيب، نحن في باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. عندك كم؟ 80.
حديث 80.
سبعين. يعني هذا لا يعني أن هناك حديث بائع، لكن بعض الذين يكتبون يشتغلون على هذه الكتب أحيانا يجعلون حديث واحد حديثين، وأحيانا يجعلون حديثين حديث واحد. والله المستعان.
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيح أو رعاة أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
نعم.
حديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
ابن سمرة.
عن جابر بن سمرة.
لا بدون تنوين.
ابن سمرة رضي الله عنه.
لماذا بدون تنوين؟ لأن هنا مضاف ومضاف إليه. يمكن تقول عن جابر رضي الله عنه. لكن ما تقول عن جابر ابني. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. حديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل فليتوضأ.
أنت لم تأخذ إلا لا
كلمة غلط. لا
كان غلط.
لا غلط.
حديث وعبد حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. حديث وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة حديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. حديث وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدار القطني ولينه. حديث وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطل الوكاء، رواه أحمد والطبراني. حديث وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. حديث ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف. حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وفي حديث وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرج ابن حبان بلفظ فلي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملين على رسول الله. ما بعد، تواصل إن شاء الله ما جاء في باب نواقض الوضوء من كتاب بلوغ المرام عزيز الأحكام الإمامي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
قال
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ أيوة شدت فقط ها؟
أو مذي فليتوضأ
لا عندي فلينصرف عندكم لا هو أصل أنها فلينصرف اي نعم والاصل فلينصرف نعم قال ثم ليبني على صلاته لذلك قال ينصرف لانه يعني اذا كان في الصلاة لذلك قال ما عندك ثم ليبني على صلاته
نعم
ليبني اذا يعني هذا انه هذا يعني انه ماذا
ينصرف
ايوه يعني انه يعني يكون في الصلاة لذلك قال فلينصرف قال وهو في ذلك لا يتكلم يعني في انصرافه لا يتكلم يستاذير أن فم عائشة رضي الله عنها ذا دبورس ذا المسيح رضي الله صلى الله عليه وسلم said whoever has whoever vomits or ايش سمون الرعاف الذي ينزل من الدم الذي ينزل من عندك موجود طيب ها؟ أنا 69 أنا. أيوة. قال whoever vomits, bleeds through the nose, or releases muddy. لكن ماذا كره الطلس؟ ماذا كره الطلس؟ ها؟ يعني في الانجليزي ما ذكر القلس لماذا لا نوز بليدنج از رعاف قلس شيء اخر القلس القلس هو ليس رعاف لكن هو يرجع ارتداد من المعدة يخرج بعض السوائل من المعدة الى الحلق مثل ما يحصل للطفل الطفل الصغير اذا رضع يقلس تعرفون هذا الطفل الصغير إذا كان يرضع فإذا لم تكرعه لا ليس فومت يعني some of the liquids comes back from the stomach لا بربن هذا تكريع If you don't do burping for him, for the baby, then it goes.
It comes up sometimes.
Then you do it. It's like
dribbling. Faucet.
What?
Faucet.
Faucet.
What is the spelling of it? Faucet. It's exactly the same.
When
it comes out, it's not vomit.
It's not vomit. Yeah. And it is more liquid than it's any. هذا القلس. نعم. لا هذا ما فيه. Maybe he did not know, so he just ignored. The translator did not know it.
Only from the baby.
But this translator is not like me. I don't leave nothing, but I explain. If I don't know, I'll explain.
Not only baby.
No, I say mostly with babies.
Mostly with babies. Yeah.
But it happens sometimes when you drink a lot.
Yeah.
If you drink, for example, a lot of milk, huh? It will sometimes it will return back. Huh? طيب so the Prophet صلى الله عليه وسلم as according to this hadith said let him to أو مذي is the you know, huh?
Male discharge. Urethral discharge.
Is it true? I always call it the lubricant liquid.
Yeah.
That's
discharge.
Lubricant liquid
discharge.
Because the
discharge.
That
was there. This is.
When you say
discharge.
Huh?
Yeah.
Anyway, I always like to describe it so no one gets mixed. It is the liquid, lubricant liquid that comes only with desire. Like Ali radiallahu anhu had this kind of sickness or disease. He cannot have control over it. Even without no desire, nothing, it comes out. Sometimes it happens with this lubricant liquid, sometimes with urine, sometimes with gases. What is that? Both of them are impure, but the madhi that comes with the desire or sickness. طيب قال ثم يعني قال فلينصرف let him come out of the prayer and then perform wudu. Now it says here at the end وهو في ذلك لا يتكلم. At this time he should not speak. Before it, he says ثم ليبني على صلاته. Then let him to continue where he stopped of the prayer. For example, if he's praying Asr for rak'ah and then he has this on the third rak'ah, then he does not pray again, but he begins from the third rak'ah. Now, we'll speak about the rulings of this now. Now, قال أخرجه ابن ماجة. This hadith is reported by Ibn Majah. وضعفه أحمد وغيره. ممن ضعفه الشافعي. نعم الدارقطني أيضا ضعفه. نعم قال هنا أخرجه ابن ماجه والدارقطني لا أخرجه. طيب والبيهقي وأعله. نعم أعله الدارقطني بالإرسال كما ذكر المؤلف. وقال الدارقطني بعد أن ذكر الرواية المرسلة قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يعني الزهري يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل. وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يروي إسماعيل بن عيد. وقال الإمام أحمد لأنه هو في هذا الطريق قال أن ابن جريج جاء في طريق آخر يروي عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة نعم ابن أبي مليكة واسمه ابن أبي مليكة ومن عن عائشة أراد أن يقول أنه جاء موصولا لكنه أولا ابن جريج وعبد العزيز بن عبد الملك تعرف بالتدريس نعم فيما يحضرني. لكن البيهقي يقول ان هذا الذي جاء من طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة ليس بشيء الذي يروي اسماعيل بن عياش. لماذا؟ قال لانه معنعن والذي يدلس لابد ان يصرح بالتحديث. فالعنعنة لا تكفي يعني he says that Ibn Abayaqi is saying that this hadith is narrated from two ways. This way, which is mursal, meaning the narrator who narrated to Rasulullah صلى الله عليه وسلم is not a companion. He's not a companion. Naam, he is tabi'i. And the tabi'i did not see Rasulullah صلى الله عليه وسلم. So he has to tell us who he got it from. And naam, and the other way that Ismail ibn Ayyash reported this hadith from Ibn Jawayj, from Ibn Abi Mulaika, from Aisha, Imam Bayhaqi is saying that this is nothing. It's not considered. Because it has an. And Ibn Jawayj is the mudallis, so we cannot accept it from this way. Naam? And anyway, yani most of the ulama said that this hadith is da'if. As you hear that Ibn Hajar before him, Ahmad Bayhaqi, sorry, Dharqutni, Naam, and Imam Shafi'i. كذلك نعم عيش عندك أيضا ابن معين إذن وفين ذكر ابن معين ذكر عين إيش يقول أين
وقال ابن معين حديث
ضعيف وكذلك ابن معين نعم
وعند أبو حاتم قال رواية ابن معين خطأ
إيه قال هذا خطأ إنما يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أنا إيش قلت ابن جريج هو المدلس؟ لا ابن أبي مليكة هو المدلس. أنا قلت ابن أبي مليكة. طيب أنا ظنيت أني قلت أنه ابن جريج. لا ابن أبي مليكة هو المدلس. وقال ابن معين طيب إذا هذا الحديث لا يحتج به. ولذلك and this hadith is not يعني, considered to be a proof نعم, for any of these issues of this يعني, hadith. But there are other hadith talks about يعني, things like this. نعم. In regard بالنسبة للقي بالنسبة للقي جاء فيه حديث, وبالنسبة للمذي جاء فيه حديث. أما بالنسبة للرعاف والقلس فإنه جاءت أحاديث تدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء, لا ينقض الوضوء إلا لامرأة حاضت أو نفست. حديث شو يعني proves that bleeding is not يعني an invalidator of wudu except for a woman who is in the menses or يعني bleeding after birth, after giving birth. Now as in regard to the madi, you know that the hadith of Ali ibn Abi Talib, the hadith of Abu Musa Ash'ari, which we spoke about them sometime earlier. Now in regard to the qalas, there is no hadith in that. Some of our العلم بالنسبة للقلس بالنسبة للمذي قلنا بأنه ثبت حديث علي بن أبي طالب وحديث أبو موسى الأشعري وغيرهم والمقداد. وأما بالنسبة للقلس فإن العلماء يقيسونه على القي. يا علماء يعني give the قلس the same ruling of vomiting. نعم. لكن يحتاج إلى دليل. إنما من فعله احتياطا فلا حرج عليه, لكن إن كان في الصلاة فلا يأخذ من الصلاة لأجل ذلك. So whoever يعني perform wudu because of qalas, يعني if he is outside صلاة it should be إن شاء الله okay, no problem, good. But if he is in صلاة he does not leave the صلاة because of this qalas, what you call it,
posset.
نعم posset. He does not leave the salah just because posset, because of posset. But if you are outside the salah and you want to perform wudu because of that, inshallah it is good. Now nah, you should not take anything inside your stomach, your throat. If you, first of all, if you are in salah, except the saliva, and outside of salah, anything comes out of the stomach should not go back to it. It should be spread out. If it is much and you cannot hold it, then you can come out of salah for that, and then you can perform wudu. And in tissue, no problem. Yeah, in salah, no problem. Now, وقال عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي أبو عبد الله، ويقال أبو خالد، صحابي وأبوه أيضا صحابي، نزل الكوفة وتوفي بعد عام 70، وأخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 146 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين، ولم يخرج له مسلم أي حديث انفرادا، وعفوا البخاري لم يخرج له أي حديث انفرادا، وخرج له مسلم 3 أحاديث. جابر is the son of Samura, son of Junada, Suwa'iyu, Abu Abdullah, that's his kunya, and it was said that his kunya is Abu Khalid. He was a companion and his father as well. He settled in Al-Kufa and passed away after year 70 of the Hijra calendar, and his hadith was reported by the Jama'ah, meaning the 9 ulama of hadith, and he has 146 hadith scattered in all the books of hadith. Bukhari and Muslim agreed upon 2 hadith of them. Muslim reported only 3 of them independently, but Bukhari did not report anything independently but what he agreed with Muslim only. نعم. جابر بن سمرة قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ. جاء في رواية أنه هو السائل. In other hadith it was said that he was the one who asked the Prophet صلى الله عليه وسلم about this. Then he said that a man came and asked the Prophet صلى الله عليه وسلم, shall I perform wudu when I eat lamb? نعم. He صلى الله عليه وسلم قال النبي أتوضأ من لحم الغنم, يعني إذا كنت لحم غنم. قال إن شئت. The Prophet صلى الله عليه وسلم said to him, if you wish. يعني أنه ليس واجبا, وأن هذا لحم الغنم ليس ناقضا من نواقض الوضوء. So it means لا لحم الغنم ولا لحم البقر أيضا ولا أي لحم آخر إلا لحم الإبل كما يأتي. قال أتوضأ من لحوم الإبل. He said, shall I perform wudu or make wudu once I eat camel meat? قال نعم. قال نعم, وهذا تأكيد أنه يجب عليك تتوضأ, ليس تخيير مثل الأول إن شئت. Here he said yes, he did not say if you wish. So it means it is obligatory to perform wudu after you eat camel meat. وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم, لكن العلماء يتكلمون بهذا ويقولون بأن العلماء speak about this and they say that ما يبطل الوضوء من الإبل هو لحمها دون نعم هو لحمها بإجماع بإجماع. They say what nullifies wudu from the camels, you take from the camels, is the meat, and this has إجماع. All the scholars agree upon that. وأما شحمها ومرقها فخلاف بين أهل العلم. But why for the fat and the soup of it, there's different opinions among the scholars. Some of them say because the fat is يعني part of the meat. يقولون أن الشحم هو من اللحم, فإن هذا يعني يتولد منه, فإن هذا يكون له لمس الحكم، والمرض لأنه يطبخ فيه اللحم يكون لمس الحكم، والصحيح الذي عليه أكثر العلم أنه لا يأخذ نفس الحكم، لا الشحم ولا المرض ولا الكبد ولا الطحال ولا القلب، هذه كلها لا تأخذ، لا تأخذ. وإن كان القلب يحتمل، لأن القلب لحم، لأن القلب لحم وليس مثل الكبد دم، الكبد والطحال دم. والعلماء الذين قالوا أيضا حتى هذه تبطل، قالوا لأن اللحم إنما هو يتولد من الدم، فإذا كان اللحم يبطل فالدم من باب أولى. نقول لا، لأن الحديث عندنا صريح، الحديث عندنا صريح. So some of the scholars said that the fat, the soup and the liver and إيش الثاني هذا الطحال ما يسمونه الطحال؟ ما تعرفون الطحال؟
الطحال هذا اللي يتنفس
فيه. لا هذا القلب.
لا معروف
اللي يتنفس. رئتين. لا لا لا. الطحال غير. الطحال يجي مع الكبد، الطريف الكبد. مثل السفنج كده. لا ليس الليبر. It comes along with the liver. No, not the pancreas. It's big, it comes big. And it is very soft. It is blood. Originally it is blood. That is the liver. Liver is blood. طيب على كل حال they said anything other than meat does not invalidate the wudu. Majority of ulama. Now وقلنا بأن هناك إجماع من العلم على أن لحم الإبل ماذا ينقض، وإجماع على أن حليب الإبل لا ينقض.
سبلين.
ها؟
سبلين.
سبلين. كيف تقول سبلين حقا؟
I'm not sure. I don't think it's
سبلين. سبلين. إنجليش ولا أمريكان هذا؟ English?
Use it?
No. طيب على كل حال قلنا أن هناك شيئين عليهما إجماع. We said that there are two things that the علماء بإجماع عبر. One, واحد للتحريم, one for forbidden, وهو لحم الإبل. ليس forbidden عبر. إجماع أنه ينقض الوضوء. There's agreement in all the scholars that it invalidates, nullified wudu. Right? That is the meat. وهناك إجماع آخر على أنه لا ينقض الوضوء وهو ماذا؟ حليب. الحليب. And there is also إجماع from all the علماء that one thing of the camels that does not يعني nullify the wudu, and that is the milk. بينهما الكبد والطحال ويعني مرض والشحم والقلب خلاف بين هذا العلم. ها؟ ايش ذراع؟ ايش ايش تعملوا بالذراع؟ يعني العظم؟ The bones? The liver is not a muscle. Spleen is not a muscle. Yeah? But the heart is a muscle. صح؟ Yeah, the flesh of man is muscle. All this is muscle. Yes, muscle. All muscles.
So anything which is meat, the ibil or the camel,
you have to make wudu. If it's not me,
then you don't have
you
to.
You don't have to, but you can if you want.
Down. Yes, you can.
Like the one with the
ghanam.
Ghanam.
Sure.
Or the jaguar.
Sorry.
What about the brain? The brain is not me.
The brain is not me.
It's not me. You don't have to.
No. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم لكن الصحيح كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء. نعم قال this حديث said رسول الله صلى الله عليه وسلم said whoever washed a deceased person then let him to take a shower, and whoever carries the coffin, let him to perform wudu. This hadith reported by Ahmad and Nasai al-Tirmidhi, and al-Tirmidhi said that it is yani good, but Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala said nothing in this yani charter or in this topic or this issue is considered to be authentic. Nothing. Naam? And this is the proper opinion. This is the proper opinion. It is advisable if one يعني مستحب للشخص إذا غسل ميتا أن يغتسل مستحب لكن ليس واجب. وأما حمله فلا يلزم منه وضوء. نعم.
Question. If it's this obviously Imam Ahmad is saying if Imam Ahmad is saying basically there is nothing authentic in this hadith.
نعم.
Why did he write this hadith? Why did he write this
لا Imam Ahmad look يعني there are علماء compiled books يعني of hadith that they gather the hadith in it and they are conditioned that they don't report in them except what is authentic. طيب except what is authentic like Sahih Bukhari Sahih Muslim like that. Some علماء report يعني wrote books to gather a hadith whatsoever they had based on the chapters of fiqh like the sunan. Some compiled books did not have any condition of authenticity in collecting the hadith, but it is based on the narrators like Musnad. Some compiled books of hadith did not يعني, had a condition of authenticity of what they report in them, but it is based on آثار like the مصنفات مصنف. نعم آثار means either حديث or saying of a صحابي or like that. نعم so other than the books which says يعني which the authors say we only report the authentic, we cannot blame them because they only wrote what they found and they left it. Sometimes they write it and they tell you that according to him nothing was found authentic. After him Tirmidhi came. Tirmidhi is after Ahmad and he said it is Hassan. Maybe Tirmidhi found different ways of this hadith that Ahmad did not find, and this is from the amana of ilm that these ulama have. They tell you what they what they hear and what they believe about it, and they leave it for people who come after them to go and work on them to see if they are if there are any other ways which are good. And it will come with us now a hadith of Aisha, inshallah will speak about something related to this. طيب قال وعن عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد أو أبو بكر المدني القاضي ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة 135 من الهجرة عن 70 سنة أخرج حديثه الجماعة. نعم قال أن في كتاب from عبد الله بن أبي بكر is Abdullah the son of Abu Bakr the son of Muhammad the son of Amr the son of Hazm al-Ansari. Abu Muhammad that's his kunya, or Abu Bakr one of these two kunyas he had, or maybe both of them. Al-Madani is from Medina, Al-Qadi was the judge there. Thiqatun, he was trustworthy. Min al-tabaqat al-khamis, he was from the fifth layer of narrators. And he passed away in year 135 Hijri calendar in an age of 70 years. And his hadith was reported by the Jama'ah. قال أن في الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أي لأبيه وأبوه صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على نجران جعله واليا أميرا على نجران. He said that in the book which Rasulullah صلى الله عليه وسلم wrote to عمر بن حزم. عمر بن حزم is his father and as a companion that Rasulullah صلى الله عليه وسلم assigned him as a ruler on نجران when they accepted Islam. نعم. There in that book, أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال رواه مالك مرسلا. رواه مالك مرسلا. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. He said in this hadith that the Prophet said, "Verily, no one is allowed to touch the Quran except if he is on complete tahara, complete purity." And this hadith, as Ibn Hajar says, is reported by Imam Malik Mursal. And Mursal, you know what is the meaning of Mursal? We said that Mursal is a Sahabi who is not mentioned there. نعم ووصله النسائي وابن حبان. But النسائي and Ibn Hibban reported it with the name of the Sahabi. لكن الإسناد الذي جاء موصولا معلول في علة في علة. نعم. But the isnad which comes from the way of Nasa'i ibn Hibban, which is connected and the Sahabi is reported there, has a illa, a defect in there. وهذه العلة هي رجل اسمه سليمان بن أرقم وهو متروك متروك الحديث. This illa is a man called سليمان بن أرقم and his hadith is abundant, is not accepted. نعم. وهذا قاله الإمام النسائي وهو الذي روى هذا الحديث موصولا هو قال هذا أيضا. نعم. الإمام النسائي رحمه الله تعالى is the one who said that سليمان بن أرقم is متروك الحديث. نعم. والحاصل أنه لا يصح. وقد تكلم العلماء في مسألة مس القرآن هل يصح أن يمس القرآن يعني غير إنسان على طهارة أو لا يصح وغير أسي أو طاهر المعنى خلاف بين أهل العلم. الصواب من هذا كله أنه يجوز للإنسان يكون على وضوء أن يمس المصحف ويقرأ وكذلك يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف ولكن لا شك أنه أولى أن الإنسان يتطهر ويتهيأ لكن المرأة التي تكون في الحيض لا تستطيع ذلك لا تستطيع ذلك وهذا كان مما عمت به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر مثلا أم المؤمنين عائشة شيئا من ذلك. So as I said that the ulama have different opinion in regards to touching the Quran without wudu. نعم. But the proper opinion is that it is permissible because all these evidences that they brought from the Quran and the Sunnah does not either is are not authentic or are not يعني clear or it's not يعني direct or يعني it's not direct in the topic like the ayah of Surah Al-Waqi'ah لا يمسوا إلا مطهرون. All the يعني علماء يعني most of the علماء of tafsir beginning with Ibn Mas'ud, Ibn Abbas and others they say it is the angels because this book is the book in the preserved book by Allah Ta'ala. نعم. Some of them said no, it is the Quran also. Some of the ulama of tafsir. But the majority said no, it is the preserved book by Allah Ta'ala. نعم. In regard to this issue, the proper opinion is that it is permissible, as we said, for the person to read from the Quran directly or to touch it, even without wudu. But if يعني, he can perform wudu, this of course be better. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يعني يقضي حاجته لم يرد عليه حتى خرج وتوضا ثم رد عليه وقال اني لا احب ان اذكر ربي الا وانا طاهر. نعم سوئي صلى الله عليه وسلم ان pass by him while he was يعني some place passing urine. He gave him salam. The man gave him salam, but Rasulullah Sallam did not respond until he finished and came out and performed wudu and then responded. But he said, "Then I don't like to mention or remember Allah except when I am in tahara." هذا لا يعني الوجوب. This does not mean واجب. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل أحيانه. She said that he صلى الله عليه وسلم used to remember Allah in all of his times. ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان أحيانا ينام وهو جنب. فكيف سيأتي بالذكر الذي قبل النوم أو أنه لا يذكر الله قبل النوم؟ هذا ليس يعني وارد. كان عائشة رضي الله عنها said that the Prophet صلى الله عليه وسلم sometimes some nights used to sleep before he takes shower of janaba. نعم. And we know that he صلى الله عليه وسلم did not used to sleep without dhikr. So how come didn't he do the dhikr that night, or did he do it without although this is the most possible thing that he did the dhikr even without even when he was in janaba. But يعني for the woman who was in menses, how can she do? وأيضا نفس يعني عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة يعني السجادة. And when he صلى الله عليه وسلم told عائشة give me the praying rod, قالت إني حائض. She said I'm immense. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. Verily your menses is not in your hand. هذا يعني أن يجوز أن تمس أشياء يعني كان بها العبادة. وهي أيضا قالت and she also said كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. He صلى الله عليه وسلم might recite the Quran when his head is in is in between my thighs while I am in the menses. إذا هذا كله يبين أن الصواب أنه لا يمنع من مس المصحف إلا شيء واحد وهو الكفر. الكافر لا يمس المصحف لأن الكافر ليس عنده أصل الطهارة وهي طهارة المعتقد. Because the kafir does not have the base of the tahara, which is the belief. So he is impure. نعم impure by the meaning of heart of belief. نعم it's not in his hand. ليست نجاسته في يده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصابعهم. That's why the Prophet صلى الله عليه وسلم used to handshake them. لكن لا يجوز أن يمس المصحف. لا يجوز أن يمس المصحف. But he is not allowed to touch the مصحف. لأن نجاسته في قلبه. يعني قلبه نجس. Because his heart is impure. نعم. ولذلك لما جاء أبو سفيان إلى المدينة وهو كافر وزار ابنته أم المؤمنين رملة. نعم. دخل بيتها فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فسحبته. فقال ما لك أرغبت عني بي أو رغبت عنه بي؟ قالت إنك رجل نجس. وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إنك رجل كافر بما يحضر. So يعني when أبو سفيان came to مدينة while he was still in Kufr and visited his daughter which was the wife of Rasulullah صلى الله عليه وسلم رملة. And he came into her house and he wanted to sit down on a rod that Rasulullah Sallam used to sit down on it. But Ramla pulled it away very fast. He was yani shocked and he said, "What is this? Is it because you don't want me to dirt it or you don't want it to dirt me?" She said, "This is the rod of Rasulullah Sallam and you are someone who is, I forget now." She said, "You are someone who is kafir or someone who is impure." But either one, it means impure. Because she did not want him to catch him. نعم. أنا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الحادثة ولم ينكر عليها. دل هذا على أن الكفار هم الذين يكونون على النجاسة المعنوية التي تمنع من مس المصحف والأشياء التي لا علاقة بالعبادة. نعم. Anyway, تعالى نقف هنا. ها؟ خلاص. نقف هنا حتى نكمل الأسبوع القادم. إن شاء الله. طيب وين وصلنا حتى نضع علامة؟ We stop here, inshallah, next week. We continue, inshallah. إذن حديثنا هو حديث أنس. لا حديث عائشة. أي إذا تذكرونني بحديث عائشة نتكلم على الزيادة هذه في وعلقه. أن هذه التي أردت أن أنبه لا علاقة بما تقدم فيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.